أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة، طبعا الرابعة عشرة بحسب متن الشرائع. والظاهر أن هناك نسخة، أو أن صاحب الجواهر ارتأى هذا. أي قسم المسألة مسألتين جعلها فاختل العدد بعد ومشى اختلال العدد. لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده، وإن يتردد، ولو تردد في الشهادة لم يجد ترغيبه في الإقدام على الإقامة ولا تجهيده في إقامتها. وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريم المنكر، يعني أو المدعي قد يقر لمنكر فيه. ويجوز ذلك في حقوق الله، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال لماعز عند اعترافه بالزنا، شخص اسمه ماعز عند اعترافه بالزنا: لعلك قبلتها، لعلك لمستها. وذاك الأثر أنه إلى أن قال له تلك الكلمة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو تعريض بإيثار الاستتار. الإنسان يتوب، لا يتوقف التطهير على أن يقر، فليكتب بينه وبين الله وتعالى القضية. عموما هذه المسألة خلاصتها أن القاضي لا بد وأن يكون حياديا في مثبتات الحكم القضائي، سواء كان المثبت شهادة أو كان إقرارا. وليس للقاضي بعظمته وأبهته أن يتدخل لدى الشاهد فيؤثر على شهادته، سواء إيجابا أو سلبا. فلو كان الشاهد مرددا في أن يشهد، ليس على القاضي، أو ليس سواء أصل الشهادة أو بعض مستويات الشهادة، ليس للقاضي أن يشجعه على أن يشهد. وإذا كان الشاهد يشهد ببلاغة وطلاقة وعنده وضوح رؤية، ليس للقاضي أن يدخل في فم الشاهد أو في كلام الشاهد كلاما لا يريد أن يقوله الشاهد. لأنه هناك نكتة مهمة يا أخوان، الشاهد عادة إنسان عادي، القاضي رجل عظيم في نظر الشاهد، رجل فقيه، رجل كبير، صاحب منصب، صاحب سلطان، صاحب أبهة. فإذا لقنه في أثناء الكلام بعض الكلمات قد يؤمن عليها الشاهد ويكررها، نتيجة ضعف في شخصية الشاهد. وهذا ما تلاحظونه بلحاظ بعض الأساتذة وتلامذتهم، مثلا نتيجة مثلا اعتقاد الطلبة بعظمة الأستاذ، قد يكون يستشكل على الأستاذ والأستاذ يجرجره ويقرره بخلاف ما يريد أن يستشكل به. فكيف بمقام القضاء الذي هو مقام إبراز الهيبة، أعظم بكثير من مجلس العلم والتعليم، هيبة في قلوب المتخاصمين نوعا أقول، وإلا قد يأتيك واحد بعد أجرع من القاضي على كل. لكن نوعا ليس الأمر كذلك، خصوصا الشاهدان. الشاهد دوره أنه يشهد، ليس أكثر من هذا. وعلى هذا الأساس لا يجوز بالإجماع أن يفعل القاضي فعلا ينافي حياديته في مثبتات القضاء، هذا من المسلمات. لكن الكلام يا إخوان استعتع وهو داخل الشهادة أن يدخل، لكن العبارة في الشرع فيها أو يعقبه، يعني بعد أن انتهى من شهادته يعقب عليه بكلام. أقول التعقيب لا يؤثر على الشهادة ما دام الشهادة قد انتهت، إلا إذا كان تعقيبا يستدعي تعقيبا جديدا من نفس الشاهد فيسبب نوعا من نقض لشهادته الأولى أو تغيير أو تبديل فيها. نعم هذا صحيح، وهذا من قبيل التعتع. أما لو تكلم الشاهد وانتهى تماما من كلامه بعد ما يحق له يشهد بشيء، فعقب عليه القاضي بكلامه، لا يقدم ولا يؤخر في مقام الشهادة، كما لو كان نوعا من التفسير أو التوضيح للشهادة التي شهد بها أو بيان لوازم ما شهد به، فهذا لا مانع منه بهذا المقدار، لا يوجد منه مانع، لأنه قد يكون يقول له بأنك شهدت بكذا ولازمه كذا، شهدت بكذا ولا يحلل شهادته إلى ثلاثة مثلا دعاوى، ويقول كل واحد من شق من هذه الشقوق الثلاثة له هذا اللازم، له هذا اللازم، له هذا اللازم، المقدار من التعقيب لا مانع منه. أما التعقيب الذي يستدعي تعقيبا جديدا من الشاهد قد يعد تلقينا من القاضي، فهذا ينافي حيادية القاضي. بعبارة أخرى، الشاهدان لا بد وأن يكونا مستقلين في الشهادة، فلا القاضي يحق له الدخول في شهادتهما، وما لم يبحث أيضا لا بد من الإشارة إليه، ولا غير القاضي، حتى المدعي، حتى المنكر، حتى الحضور لا يحق لأي منهم أن يدخل في شهادة الشاهدين، بل وحتى الشاهدين لا يحق لكل واحد منهما أن يدخل في شهادة آخر، لأن هذا كله ينافي حيادية الشهادة. الشاهد لا يأتي بمطلب علمي دقيق حتى يحتاج إلى مساعدة، الشاهد يشهد بأمر حسي شهده، رآه أو سمعه أو لمسه أو إلى ما هنالك، وعلى هذا الأساس فشهادته لا بد وأن تكون تحفظ فيها الاستقلالية بشكل تام. فلا يمكن للقاضي أن يسمح بتداخل الشهادة بين الشاهدين، ولا بتداخل الشهادة من قبل أحد الغريمين أو أحد الحضور في المجلس، كما أنه هو لا يجوز له أن يفعل ذلك. هذه هي العبارة الجامعة في المقام. يقول هذا لا يفرق فيه بين الشهادة وبين بقية المثبتات، من يريد أن يقر لا يجوز لك أن تساعده على إقراره، ولا يجوز لك أن تمنعه من الإقرار، تثبطه عن الإقرار. نعم في خصوص حقوق الله سبحانه وتعالى المبنية على الستر على خلق الله عز وجل، يمكن للقاضي أن يثبط المقر عن الإقرار، لا يمنعه ولا يحق له منعه، هو ينوي تطهير نفسه بهذا الأسلوب، لا يحق لك أن تمنعه من هذا. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الإقرار في حقوق الله سبحانه وتعالى ليس مبنيا على التشجيع ولا الحيادية من طرف القاضي، بل المشهور والمعروف بين المحققين أن القاضي يحق له لا أقل على مستوى الجواز أن يثبطه عن الشهادة، عن الإقرار في الحقيقة، الشهادة على نفسه. هذا نصه موجود يا إخوان في رواية عامية، موجود رواية إمامية عندنا، رواية ماعن، هي رواية سنن السنن الكبرى للبيهقي، وما مروية بطريق صحيح، بل ما موجودة في جوامعنا الأصلية الروائية هذه الرواية، لكن يمكن أن يدعم وجود روايات أخرى. يوجد موجود عن الإمام سلام الله عليه، عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله موجود روايات أخرى، مطلب واضح ما إلى ذلك. فهذه مسألة لا تحتاج إلى نص خاص ودليل خاص، مسألة تحت الشاهد. إجابة يعني عقبة؟
نعم.
والإجابة سلبي. الإجابة سلبي. إذا تدخلت إجابا مع الشاهد شجعته على الشهادة وهو يشهد للمدعي فهي إيجاب بالنسبة للمدعي وسلب بالنسبة للمدعي. تفضل. إيجابية ما هي وجه واحد، دائما لها وجهان، دائما لها وجهان. أقول إيجابا أو سلبا بلحاظ الشاهد، لكن بلحاظ المتخاصمين دائما إيجاب لأحدهما سلب للآخر، دائما هما متقابلان مثل الظن والوهم. لا، المفروض أن الحاكم غير عالم هنا. إذا الحاكم عالم أصلا محتاج شهداء، ما يحتاج، بناء على جواز قضاء القاضي بعلمه. وإذا قلنا القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، فيجب عليه أن يقضي بالشهادة الحيادية أما بالشهادة التي هو يرقنها. هذه ليست شهادة يا شيخنا. إذا يدخل علمه في شهادة الشاهد لم يعد شهادة خالصة، فلم يعد القضاء بالبينة الخالصة. فإذا قلنا القضاء لا بد أن يكون بالبينات الخالصة والأيمان الخالصة، فحينئذ لم يعد بالبينة الخالصة، ما يفرض. فإذا قلنا يقضي بعلمه فما تصل النوبة لطلب البينة، وإذا قلنا لا يقضي بعلمه يقضي بالبينة، فالبينة لابد أن تكون بينة خالصة صحيحة، والبينة الصحيحة هي الشهادة المستقلة. لا لا، استيضاح واستفصال جيد، هذا مش مشكل، هذا مطلوب، هذا مطلوب، هذا ليس تعتعة. أنا أول مرة أخلي الشاهد أقول ما عندك فاشهد به. الشاهد ماذا يتكلم؟ مطلب علمي شيخنا سيدنا، يتكلم مطلب عادي. قد الشاهد لأنه أمي إنسان عادي حيثيات أغفلها في القضية، فهنا أنا لا أتعتعه، أسأله فيجيب بكل حيادية أسأله. يعني هو يقول هو ذبحه، أقول هل رأيت سكينا في يده؟ هل رأيت دما على سكينه بعد أن ذبحه؟ هل كان في ليل؟ هل كان في هذا المتعتع؟ هذا استفصال الشهادة، هذا ما في مشكلة. لكن في البداية أقول ما عندك فاشهد به، يشهد هو، فأنا بعدين أسأله هذه الأسئلة لا مانع منها، هذا استفصال في الشهادة. التعتعة تفضي إلى التلقين في الحقيقة، تفضي إلى التلقين، خصوصا أمام ضعف شخصية الشاهد في مجلس القضاء أمام القاضي. هذا لا تفضيه، هذا أساسي في القضية. نعم، إيه؟ إلى تعقيب القاضي لا يقدم ولا يؤخر ما في مشكلة. إذا تعقيب يفضي إلى أن الشاهد يرجع عن بعض ما شهد به أو يشهد ببعض ما لم يشهد به في أول مرة، هذا في مشكلة. التعتع هو المقاطعة، يتتعتع يقطع. شوفوا المقاطعة من القاضي، قل تفضي إلى التلقين. أنت ما التفت بالعبارة.
لا
لا، مو مطلق مقاطعة، شوفوا مو مطلق مقاطعة ممنوع منها. إذا شفت أنا أن هذا الشاهد في الإنسان مهضار في الكلام، يطولها بأمور ما إلها معنى. بلي كثير. أكو مهاذير في العلم وفي الكلام وفي الكتابة وفي كل شيء، يحكي أشياء مربوطة مو مربوطة. يعني وجد مقتولا في خريبة بني فلان، والقاتل متهم بالقتل في الخريبة، هو يبدأ يشهد يقول أنا أشهد أن قتل هذا حصل في كربلاء، وأنه في حي بني فلان، وأنه يقوم يوضح واضحات وبديهيات ما لها ربط أصلا بشهادته، مقدمات مفروغ منها أصلا ما تحتاج بحث. فيقدر القاضي هنا أن يخاطعه، يقول اذهب إلى صلب الموضوع واشهد بما تستشهد عليه، وهي أنك هل رأيت زيدا يقتل عمرا في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية أو لا؟ هذا ليس تعتعثا ولا تلقينا، هذا منع له من تجاوز حدوده كشاهد ومن الإتيان بالمحكمة لوقتها شريف ومبني على المداقة، مو على إضاعة الأوقات بمثل هذه التطويلات. هذا مو تعتع، هذا لا مانع منه. التعتع في نفس ما يشهد به في صلب الموضوع، يداخل كلام ما يخليه يشهد براحته، يمنع صياغ كلامه من الوضوح والاكتمال. أي وقد يفضي، وقد يفضي هذا إن كانت التعتعة إيجابية تحريضية، قد يفضي بالشاهد الضعيف النفس إلى أن يشهد ببعض ما لم يكن يريد أن يقوله، وقد يفضي العكس إذا تعتعه بالتغليظ عليه، قد يفضي إلى تخوفه وترهبه. بينما أمير المؤمنين سواها من سحب السيف، هذا أقوى من التعتعة بالله. على كل حال هناك ما كان مجلس قضائي بالمعنى، والله العالم. على كل حال المسألة 16 اللي هي المسألة 15 بحسب الترتيب، يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. القاضي يجعل أحد الخصمين ضيف عنده في بيته أو في حوزته، في حوزته يعني عند بيوت مثلا تابع القوى القضائية أو كذا، إذا يضيف الاثنين ويسوي بينهما لا مانع منه، لكن أن يضيف أحدهما هذا أمر مكروه. وهذا فيه رواية وهي من الباب الثالث من باب آداب القضاء أو آداب القاضي، الحديث الثاني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني، رواية معتبرة بناء على ما بنينا عليه من توثيق النوفلي لأنه لم يستثنى من رجال نوادر الحكمة، وبنى السيد الخوئي على توثيقه لأنه من رجال تفسير القمي على كل حال. وأما السكوني فأمره أوضح، أن رجلا عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين في البداية يعني. فقال له أخصم أنت؟ قال نعم. قال تحول عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصم. هذا ليش يحمل على الكراهة؟ ظاهرة الحرمة، أنها ظاهرة الحرمة مادة وهيئة، وهنا المادة تحملها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شفت الكل يحملوا على الكرامة، ما شفت أحد يحمل على فلا وثوق لنا بهذا الضيق. وإن كان هو كظهور إنصافا لا مشكلة فيه في اللفظ، نهى رسول الله عن التحريم. وعلي عليه السلام قد يقال بأن إخراجه للضيف بعد إضافته توهين، نوع من التوهين له. وهنا دار أمر علي بين كراهتين، كراهة استضافة وكراهة إخراجه بعد استضافته. على كل حال لا أريد أن أجدد بالحرمة، أقول أنا أبني في محله على أن الظهورات اللحظية التي لم يحملها الأصحاب على وجود مع ظهور أو صراحة الدليل في الوجود، أو الظهورات الظاهرة في التحريم أو الصريحة فضلا عن الصريحة ولم يحملها، هذا اللي يسمى الإعراض عن الدلالة دون الإعراض عن السند. أنا شفت البعض يا إخوان، هذا ما أدري شو أسميكم إياه، بعض الفضلاء من الموجودين فعلا يعني بعض المدرسين، شفت في رده على بعض الأعاظم، هذه إشرافنا على طلاب الخارج في الحجتية يجعلنا نطلع شيئا ما بعض الأساتذة ماذا يقولون ويتكلمون، مناقش الشيخ الوحيد في قضية الإعراض فنقسم الإعراب إلى إعراب عن السند وإعراب عن الدلالة، هذا تقسيم قديم مو جديد. هو معتبر الإعراب عن السند هو الإعراب عن رجال سند الحديث، والإعراب عن الدلالة هو إعراب عن مضمون الحديث. لكن هذا الكلام كلام غير دقيق وغير صحيح، وحيث أن الشبهة قد تنطلي على غير المدقق، لذلك أشوف مناسب هنا أن أبين النقطة بمناسبة هذه الرواية، أن الإعراض دائما يكون عن الدلالة يا إخوان، ولكن طارة يكون عن الدلالة بتمامها وكاملها، بحيث لا يصبح معنى للتعبد بالسند، يصبح التعبد بالسند لغويا، فهذا يفضي إلى إسقاط السند عن الحجة. ومن هنا قيل بأن الرواية الصحيحة إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الحجة. مقصودهم الإعراض عن المتن بكامله، لا الإعراض عن مدلوله إلى مدلول آخر مع التحفظ على ألفاظه. انتبهوا لهذه النقطة، الإعراض عن المدلول بكامله يبقي السند التعبد به لغويا، لأن السند إنما يتعبد به للوصول إلى متضمنه، وهو كلام المعصوم عليه السلام. هذا المقصود من الإعراض عن السند، وإلا الإعراض عن السند مباشرة رجال السند ما إلى معنى، لأن الإعراض عن السند يساوي تضعيف رجال السند أو بعض رجال السند، وكلامنا في الحديث الصحيح سندا، يعني رجاله ثقات متصل، ليست توجد مشكلة في السند أبدا. الإعراض عن السند إنما يتوصل إليه عندما، هذا النظير ما يقال في باب التعارض يا إخوان، يقال إذا التعارض بالتباين وماكو مرجحات يسقط السند عن الحجية. الإعراض عن الدلالة، إذا قلنا الإعراض عن السند مقصود منا الإعراض عن الدلالة، فيقولون شنو معنى الإعراض عن الدلالة؟ أقول الإعراض عن الدلالة المقصود الإعراض عن جزء الدلالة، بحيث يبقى في الحديث ما هو قابل للتعبد فلا يسقط السند. من موارده الإعراض عن الظهور، تجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام صريح في الوجوب أو ظاهر جدا في الوجوب، ولا يوجد من حمله على الوجوب، لا السيرة المتشرعية لا الفتاوى، يوجد إجماع على عدم الوجوب. مثلا من هذا القبيل الروايات الواردة في الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله إذا ذكر اسمه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الروايات فيها روايات صريحة بألسنة مغلظة في وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر اسمه الشريف، ولكن لم يفتي أحد، لا من المتقدمين مو متقدم يا أخوي على كل حال لم يفتي أحد من المتقدمين ولا من المتوسطين، وذهب إلى ذلك أحد أو بعض متأخرين على كل حال هنا يقال لهذا إعراض عن الدلالة دون الإعراض عن السند، إعراض عن تمام الدلالة، فحملوا هذه الروايات على الاستحباب. من هذا القبيل محل كلامنا إضافة أحد الخصمين، الرواية وحيدة ماكو غيرها ظاهرة في التحريم ولكن لم يحملها أحد على التحريم، هذا من قبيل الإعراض عن الدلالة دون الإعراض عن السند، فاقتضى التنويه والتوضيح. على كل حال
ربما يعني يكون متعارض بين هذه الرواية العمومات، يعني المطلقة الشاملة الثانية لهذا الحديث القياس المحاربية،
أدري بس هذا يقيدها، هذا متعارض، هذا متعارض مقيد أدلة الضيافة، أدلة الضيافة مطلقة، وهذا النسبة بينه موضوعا وبين تلك الأدلة عموم وخصوص مطلق، فنقيده وهذا شائع هذا لا يصلح سببا. كثيرة الابتلاء، شلون القاضي كثير الابتلاء بأن يستضيف الخصماء؟
لا
بالعكس نادرة الابتلاء، لأن غالب خصماء القاضي يكونون من بلد القاضي، فما يستطيع.
ليش يكمل استضافه؟ ولازم أنا أسوي ضيف عندي يعني استضافه بما أعمل.
لا، ما هو استضافته وحده دون استضافة غريمه.
يعني هو المقصود شيخنا أن لا يهناك تكون مميزات يعني.
حتى الاستضافة لها المعنى، من القاضي اللي يغد الناس عنده؟ نادر يا أخوي أثناء الخصومة.
يعني بس رواية واحدة
ما عندنا غير هالرواية على ما في ذلك.
لذلك هذه ما تشجع على الفرد.
أكو روايات أخرى شبيهة تدل بالإشارة. استثناء قضاطين. شوفوا اكو روايات اخرى، من قضى بين حسين فليساوي بينهما في النظره والبسمه والمجلس والكذا، هذه باللازم ايضا تدل على عدم التفريق بينهم في الضيافه، لكن هذا مربوط بمجلس القضاء، داخل مجلس القضاء، خارج مجلس القضاء في انسان عام. على كل حال أروح لنفوس المؤمنين أن لا تحابي أحدهم على الآخر ولو في غير الأقضية والخصومة التي يتخاصمان فيها. من هنا ما يمكننا القول بالتحريم، ولو سلمنا أن الرواية صحيحة سندا معتبرة يعني ودلت على التحريم. المسألة السابعة عشرة، الرشوة. احنا بحثناها الرشوة إذا تتذكرون سابقا، ومحلها هنا، لكن هناك حيث بحثنا عن استضافة القاضي من بيت المال وأخذه الجعل من المتخاصمين انجر بنا الأمر للحديث عن الرشوة، وإن كان الرشوة بشكل مفصل ما تبحث في كتاب القضاء، وإن كان أنا ذاك الوقت فقط قريت لكم كل روايات الباب على ما في ذلك. أي الرشوة وين صارت تبحث الآن بشكل كامل ومفصل؟ صارت تبحث في المكاتب المحرمة تبعا لمكاتب الشيخ الأعظم وحواشي المكاتب، وهناك بحثت، حتى أن الشيخ التبريز رحمه الله عندما وصل لها المسألة، مع أنه ما بحثها حيث أنا بحثتها، علق بسطرين قال بحثناها في المكاتب ولا داعي لها. مع أن الرشوة محلها الطبيعي هنا مو في المكاتب. صحيح كسب حرام يصدق على أنها كسب حرام في هذا اللحاظ، لكن الرشوة هي رشوة القاضي، رشوة الرشا في الأحكام وتدلو بها إلى الحكام. ها؟ على كل حال يوجد بحث في هذا الجانب، لكن أهم موضع قدرها المتيقن هو باب القضاء. قدرها المتيقن هناك الحرام ما هو؟ هل الرشوة في القضاء في الأحكام أو الرشوة مطلقة حتى لصاحب المنصب للزعيم؟ هناك قولان في القضاء مسلم، في غير القضاء هناك قولان. أصلا بعض الروايات جعلت الهدية للزعيم، الهدية للحاكم، للرئيس، لوالي البلد، كله جعلته من قبيل الغلول، وبعضها عبرت بالرشوة. عموما في غير القضاء محل بحث، في القضاء مسلم، فالقدر المتيقن هو القضاء، فالأجب أن تبحث في باب القضاء. بل تسليمكم. المسألة السابعة عشرة، احنا نمر عليها. طبعا ما رأيت أحد من الأخوان ذكر الرشوة بشكل مفصل كمثالي انصافا، كيف أقول يعني مبدع في بحثه، وهذا يفتح بحث لأحد الأخوة إذا تحب يكتب رسالة حول الرشوة وأحكامها في الإسلام، فيمنام جيدة انصافا جيدة. الشيخ صاحب السيد صاحب العروة عرض حدود 8 صفحات في ملحقات العروة مسائل ترتبط بالرشوة على مستوى حكم التكليف، موضوعها محمولها، حكمها التكليفي، حكمها الوضعي، آثار الحكم التكليفي، آثار الحكم الوضعي، بشكل مبدع وجيد وجميل انصافا. الآن لا ندخل فيه، هذه التفاصيل تبحث في المكاتب المحرمة كما هي العادة. هنا نحن بحثنا الرشوة سابقا، نقرأ المسألة ونعلق عليها بشكل عام. الرشوة حرام على أهلها، ويأتم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالبعض. أما إذا دفعها بنية التوصل للحكم بالحال فهناك بحث في أنه يجوز للدافع أن يدفع أو لا، ولكن لا بحث في أنه يحرم على الأهل أن يحرم حتى لو قضى بالحق. ولو كان إلى حق لم يأثم الدافع، ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها، لأنها على كل حال ما نمسحتم فتصبح على ملك صاحبها. ليس من المعلوم أن صاحبها تضر وتطيب نفسه بها من غير جهة الرشوة. ولو تلفت قبل وصولها إليه إلى صاحبها ضمنها، لأنه على اليد ما أخذت، واليد ضامنة هنا. لكن هو جابها، فحينئذ نقول فيها النقطة الأخيرة أنا في تقديري يوجد كلامه، وهو قضية أنه يضمن. هذه ما أشرنا إليها مستند الضمان أن اليد يد عادية. أقول اليد، اليد التي وضعت على الشيء حرامان لا يعني أنها يد عادية من جهة المال. صحيح أنا يدي يد حرام على هذا المال، سحت من جهة أن يد الله طرف أيدينا، لكن المالك بطيب نفسه وضعها في يدي أو لا؟ طبعا شو أنا جبرت يا رشيني؟ ما جبرته على رشوة. أدري بصيرورتها عندي دفعها من قبل نفسه وبطيب نفس أو لا؟ هذا لا يجعلها محللة لي، لا يجعلها محللة لي، لا يحل لي أكلها، صحيح، لكن يدي عليها يد برضا مالكها أو لا؟ يدي يد عدوانية بلحاظ المالك؟ قطعا ليست يد عدوانية بالنسبة للمالك، ليست يد عدوانية. ومن هنا قد يتنظر من دون تعدي وتفريط، انتبهوا، قد يتنظر في الضمان من دون تعدي وتفريط. هو الآن بدأ فورا يبدأ بالرد، بدأ بالرد، سقطت من يدي وانتشرت. عادية شرعاً وليست عادية مالكية، فيمكن أن يقال بأنها هذه على كل حال هي أمانة مالكية، وإن كانت سحتاً شرعياً لو استلمها على سبيل الملكية. عارية؟
عادية عادية.
العادية شرعاً العادية شرعاً هي التي تكون يد على شيء لا يضره الشارع حفظا لحقوق المال. وإلا المالك إذا قال أتلف مالي، أتلف، أنا يحرم علي إتلافه من باب الإفراط، ولكن إذا أتلفته هل أضمن له؟ هنا في المقام مو من الطبيعي، أنا ما أتلفت في المقام، هي تلفة، لكن أنا يصدق علي أني غاصب فعلا، لست غاصب. واذكر يا شيخ أنا شرعان أخذتها بعنوان الرشوة حرام، لكن أخذتها بطيب نفسي أو لم أخذها بطيب نفسي؟ بطيب نفسي. الكلام يا أخي لا تخرج عن الفرق. إذا أنا أجبرت على الدافع وقلت له ما أقضي لك إلا إذا تدفع لي رشوة، هذا بحث ثاني. لا، هو ابتداء يريد يصلني لأقضي له وبالحق أيضا، مو بالباطل. بعض الناس بل يحب يتقرب للقاضي، يقول لك أنا عادة موضع ابتلاء القاضي. على كل حال بعض الناس يحب يكرم القاضي. الآن كثير من الناس أنت تكرم أستاذك ولا تبدي منه شيئا، في حياته يجيب لك شيء هو. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة عشر. المسألة الثامنة عشر التأثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.